الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدينا في الحديث السابق في الكلام عن صلاة الجمعة وبعض الأحكام اللي تتعلق بها، ويمكن جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الجعد الضمري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. ترك صلاة الجمعة من غير عذر، من غير ضرورة، مرة، اثنين، ثلاثة، الله يختم على قلب هذا الإنسان، يطبع على قلبه. الجمعة قلنا إن في الجاهلية كانت تسمى بيوم العروبة، يوم العروبة. يوم الجمعة جاء برضو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما رواه أبو داود وغيره من حديث أوس بن أوس الثقفي، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه أجر عظيم جدا وفضل عظيم جدا لحضور صلاة الجمعة مع الاغتسال والتبكير وفعل هذه الأشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من غسل يوم الجمعة واغتسل، معنى المبالغة، يعني غسل فأحسن الاغتسال، اغتسل، لأن باقي الألفاظ تدل على ذلك، غسل واغتسل، بكر وابتكر، معناه أنه الذهاب في وقت البكور إلى صلاة الجمعة، ومشى ولم يركب، كلها تأكيدات، يبقى هنا اغتسل. وكان بعض أهل العلم يقول غسل واغتسل بمعنى أنه هو اغتسل وأمر زوجه أن تغتسل لعله سبب دماء ونحو ذلك، قالوا ذلك. ثم بكر، يبقى هنا الاغتسال يوم الجمعة، التبكير إلى صلاة الجمعة، المشي إذا كان المكان يقدر أن يصل إليه مشيا ولم يركب، ودنا من الإمام. دنا طبعا كل ما حيروح الجمعة بدري كل ما حيكون قريبا من الإمام، ولكن يمكن بعض الناس يحب يروح يسن الظهر ويقعد في آخر المسجد، ممكن المساجد تكون واسعة جدا فيقعد في آخر المسجد ويسن الظهر على الحيطة وهو بيسمع، لكن هنا يقول دنا من الإمام، فكلما اقترب الناس من الإمام كان هذا أكثر في الثواب. وهذا شرط في هذا الحديث، قال: كان فاستمع ولم يلغ. استمع ولم يلغ، يعني أنصت للإمام، استمع إليه، فهم ما يقول، تدبر في كلامه وما لغاش، لم يلغ. ومن اللغو اللعب بالحصى، اللعب بالحصى، فيجيله حبة حصى بيلعب بيهم، بيحرك الحصى من مكانه مثلا وهو قاعد يسمع الخطبة، فهذا كله من اللغو. برضه ممكن يكون في ايده سبحة عمال يلعب بيها، هي نفسها اللعبة بالحصى زي اللعبة بالسبحة وغيرها، إنسان يقعد يهز السبحة يعملها يلعب بيها وأثناء ما بيسمع خطبة الجمعة. فهنا استمع فأنصت، أداة الإنصات. كذلك ممكن في ايده تليفون محمول مشغول بأنه يشوف مين اتصل ومين عمل وعمل، والإمام برضه هذا من اللغو في صلاة الجمعة اللي ينقص من قدر هذه الصلاة اللي يصليها. قس عليه كل لغو إذا كان مس الحصى وهو قاعد في مكانه، والأرض حصباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يمس الحصى يمسحه ويحركه من مكانه، هذا من اللغو، قس عليه ما كان مثله. قال: كان له بكل خطوة عمل سنة. كان يجوز تقول خطوة وخطوة، الخطوة ما بين القدمين اسمها خطوة، والخطوة اسم مرة، فهو يخطو خطوات، 100 خطوة، 1000 خطوة، كل خطوة من هذه الخطوات له في هذا الأجر العظيم، له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أجر صيامها. يبقى كل خطوة لصلاة الجمعة يكون لك فيها أجر سنة، كأنك تصوم وكأنك تقوم. يبقى تحرص على التبكير لصلاة الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع باقي ما جاء في هذا الحديث من أعمال. أيضا جاء عنه قال: على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. فأخذ بعض أهل العلم من ذلك وجوب الغسل، لكن جمهور أهل العلم على أن الغسل الجمعة هذا مستحب، يتأكد الاستحباب وليس فرضا واجبا، لما رواه أبو داود وغيره من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أو من اغتسل فهو أفضل. يبقى هنا لنا الوضوء بها ونعمت، فإذا اغتسل فالغسل أفضل، دليل على أنه يجزي الوضوء عن الغسل. برضو من الأحاديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. يبقى هنا الفضل الحسنة 10 أمثالها، فلك أن أنت إذا حضرت الجمعة وبعدين الجمعة اللي تليها ما بين الجمعتين يغفر الله لك، وكمان زيادة 3 أيام من فضله سبحانه، مغفرة 10 أيام. قال لنا بس من مس الحصى فقد لغى، يبقى بيضيع الأجر اللي يكون في ذلك من أنه له وله وله. لا، ده هو مجرد مس الحصى أو لغى ضيع على نفسه، هذا لم يبق له منها شيء. برضو من الأحاديث ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. يبقى التكفير ما بين جمعة بتاعة النهاردة والجمعة اللي فاتت، هذه الكفارة، ويزود لك كمان 3 أيام من المغفرة ومن التكفير كما في الحديث السابق. يبقى هنا الجمعة فيها هذا الفضل، ويعني جاء أنه الجمعة فريضة على مين؟ ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا، فأطلق هنا السعي. طيب مين اللي حيسعى ويلزمه السعي هنا؟ يبقى غير أولي الأعذار، يعني صاحب العذر معذور، يبقى إلا ملوش عذر يلزمه. مين أصحاب الأعذار أو مين أصحاب اللي التخصيص في أنهم لا يلزمهم الحضور؟ جاء الحديث عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يبقى هنا جماعة المسلمين يلزمهم صلاة الجمعة، يبقى المنفرد لا تلزمه صلاة الجمعة. إذا كان إنسان في برية، إنسان في مكان وحده، فهنا لا تلزمه صلاة الجمعة، إلا على قول ابن حزم رحمه الله لك: إذا كان في يوم الجمعة وإنه بدأ هو يصلي الظهر منفردة وبعدين انضم إليه إنسان آخر، يبقى صار جماعة، يطلع من صلاة الظهر المنفردة يبطلها ويعملوا جمعة هما الاثنين. وذكرنا الخلاف في كم العدد الذي تصحب الجمعة، فالجمهور على أنه 40، إذا كانوا 40 في مكان يبقى يلزمهم صلاة الجمعة، دون ذلك الراجح أنه يجوز أن يصلوا، لأنه ثبت أنهم لما انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 12 وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وذهب بعض العلم كالإمام أبي حنيفة إلى أنهم يكونون 4 باعتبار أقل الجماعة 3، وحيكون الإمام يخطب في جماعة في 3، فهذا أقل ما. لكن الذي يلزمهم صلاة الجمعة إذا كانوا في بلد وكانوا مستوطنين، وكنها نسميها بلد ويستوطن فيها ناس، مش حيكونوا أقل من 40، هؤلاء يلزمهم. فإذا كان دون ذلك زي 4 وزي 3 لا يلزمهم، لكن إن فعلوا الراجح أنه تصح منه. يبقى الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، استثنى قال إلا 4، وهم عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هؤلاء 4: عبد مملوك، هيدخل معه أيضا الأمم باب أولى، إن ما دخلتش مع عبد مملوك هتدخل مع المرأة، والمرأة لا يلزمها صلاة الجمعة. أو صبي، الصبي الصغير دون البلوغ لا يلزمه صلاة الجمعة لكن يمرن على ذلك. المريض لا يجب عليه صلاة الجمعة طالما أن مرضه يمنعه من حضور الصلاة أو يشق عليه حضور صلاة الجمعة. طيب، روى الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة، وده صححه الشيخ الألباني، وفيه كلام بين أهل العلم في صحة هذا الحديث لكن صححه الشيخ الألباني كما ذكرنا. يبقى هذا خامس لا يجب عليه صلاة الجمعة، لا تجب صلاة الجمعة على المسافر. طب إن حضرها، إن حضرها تصح صلاته، تصح صلاة الجمعة. طيب هنا إذا حضر صلاة الجمعة إنسان مسافر وحب إنه يجمع معها العصر بعدها، هل ممكن يجمع الجمعة مع العصر ولا ليس ممكنا؟ أقول الأصل أن يجوز، يجوز أن يجمع الجمعة مع العصر طالما أنه يجوز جمع الظهر مع العصر، وإن كان بعض الحنبلة أو كثير من الحنبلة يمنعون هذا الشيء. عند الشافعية يجوزون هذا، الجمعة ما هي إلا وقت صلاة الظهر، فهي الأمر الجامع بين صلاتين لرفع المشقة عن المسافر، فإيه اللي هيخليني أسمح له بأنه يجمع بين الظهر والعصر في باقي أيام الأسبوع ونيجي في يوم الجمعة نقول له لا ما ينفع لكش أنك تجمع بين الجمعة والعصر. هنا حتى لو كان هذا الإنسان المسافر حضر الجماعة مع المقيمين هيصلي الظهر كام؟ 4 ركعات. حضر الجماعة مع المقيمين هيصلي الظهر كام؟ 4 ركعات. فإذا قام وصلى العصر جمع تقديم لكونه مسافر هيصليها كام؟ 2 ركعات. فجاز أنه يصلي مع المقيم صلاة المقيم 4 ركعات، فيكون الجمعة كذلك، لأن المسافر مش هيصلي جمعة وحده، المسافر هيدخل مسجد مساجد في الطريق يجد مصلون الجمعة يصلي معهم. طيب يترخص أيضا من يجمع الجمعة العصر ولا مانع من هذا الشيء، ما فيش دليل يدل على المنع اللي اختاره بعض الحنابلة في ذلك. فالأصل أنها هي صلاة الجمعة سميت بذلك إن كان وقتها وقت الظهر، وقتها وقت الظهر. يبقى على ذلك إذا صلى الجمعة أحب أنه يجمع مع العصر يجوز له أنه يجمع جمع تقديم الجمعة ومعها العصر. برضو من الأدلة القوية في أنه لا يلزم المسافر صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجمعة وهو مسافر أبدا. وحتى في حجة الوداع كانت صلاة الظهر قصرها، صلاة الظهر مقصورة ولم يسميها جمعة، والخطبة كانت خطبة عرفة وليست خطبة الجمعة. بعد كده وقفنا على قوله وأركانها 6، أركان إيه؟ خطبة الجمعة. يبقى إحنا كنا واقفين على خطبة الجمعة وقال لنا أركان الخطبة 6، يعني لا تتم الخطبة إلا بذلك، لابد أن الخطيب يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. هو بيحتج بحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن جاء في الدعاء، في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداعي أنه يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى في أول دعاء، زائد أنه هو في كل خطبه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بحمد الله كما جاءت الأحاديث في ذلك. فكونوا لما يجد إنسانا يريد الدعاء وبعدين يقول له عدلت تعدلت ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه، يعني إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد وفي رواية بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعده بما شاء. إذا كان هذا في الدعاء اللي بيكون إنسان منفردا فيه يبقى ما يسمع به الناس من خطبة جمعة من باب أولى أنه لا بد أن يبدأها بالحمد. لهذا القياس على هذا الحديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه ولم يتركه في أنه لم يبدأ خطبة أبدا إلا بحمد الله سبحانه تبارك وتعالى. أهو في حديث جابر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله عليه الصلاة والسلام. لفظ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث جابر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. في رواية لهذا الحديث كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذه الألفاظ فيها. في لفظ للنسائي من الحديث نفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الخطب عليه الصلاة والسلام. أيضا في زيادة في الحديث يقول ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة لمهمة أودي هنا، يعني لأن بعض الروايات مطلقة زي ما في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله بما هو أهله ويقول وقد علا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين. لفظ النسائي يقول لنا إنه كان إذا ذكر الساعة يفعل ذلك، يبقى هنا رفع الصوت واحمرار الوجه وشدة يعني الغضب هنا حين يذكر الساعة ويذكر التقصير. يعني مش معناه إن الخطيب ياخد من هذا إن يفضل يزعق يزعق على المنبر من ساعة ما يطلع لغاية ما يخلص، لا ده يوجع دماغ الناس، إزعاج للناس. ولكن إذا ذكر الساعة، إذا ذكر الموت رفع صوته، هنا رفع الصوت بحيث لا يزعج الناس ولا يؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتكلم في ميكروفون، كان يسمع الناس بصوته، ومهما على صوته مش ممكن أذان الناس توجعهم، لكن مكبرات الصوت مزعجة جدا جدا. حين تسمع الخطيب وهو بيزعق في الميكروفون توجعك ودانك، يمكن وانت بتصلي وتسمع الإمام بيزعق ويجعر في الميكروفون، وطي صوتك يا أخي، عايزين نسمع القرآن نستمتع به. واحنا في الحرم تلاقي بعض السماعات في الدور الثاني سماعات عالية جدا، بعض الأئمة زجال فجر يصلي يبقى مش طايقين الصلاة في المكان ده، ننزل نصلي في صحن المسجد يبقى الصوت رايق معقول، في الدور الثاني سماعات عالية مؤذية مزعجة للودان، وانت بتسمعها تحس انها هتطرش في ودانك ما انتش بتنتبه اللي يقول. كذلك إذا كنت خطيبا لابد يكون في التوافق العصبي العضلي بين انه سمعك وبين السماعة الميكروفون، توافق ان انت سمع صوتك عالي وطي صوتك، واسمع الناس بحيث الناس يفهموا مش الناس يصدقوا. كنت احضر بعض الخطب انزعج من الخطيب اللي يبتدي الخطبه يزعق ويخلص خطبه يزعق، طول الخطبه عمال يزعق. الخطبه فهم الناس، علم الناس، يبقى الخطبه ايوه اذا ذكرت الموت هنا في الحديث ذكر الساعه ذكر الموت، انما كده عمال على بطال من اولها لاخرها زعق زي الخطيب اللي بالخطبه من اولها لاخرها وهو نايم على نفسه كده من اولها لاخرها، ده مش حلو وده الاثنين مش حلوين. لكن الخطيب الذكي الفطن يعرف امتى يرفع صوته امتى يخفض صوته امتى يجذب الناس بالاساليب في الكلام. الخطابه هذا علم عظيم جدا لابد من دراسته، ما تعتمدش على ان في المعهد هنا بتقرا كتاب من الكتب وخلاص، لا، الكتاب تاخده في البيت تذاكره كويس جدا وتحفظه وتتامله وتعيده وتزيده مره واثنين، الدرس وحده لا يكفي، الدرس ما يكفيش، وخاصه ان يمكن اللي بيدرس علم من العلوم هو متاثر بنفسه أنه في نفسه يرى، كل إنسان يرى أن سمات المدرس فيه سمات الخطيب فيه الموهبة عنده. ما حدش لو سألته تعرف تخطب يقول لك لا ما أعرفش، كلكم بتعرفوا تخطبوا وكلكم أساتذة فيها وكلكم عارفين كل حاجة، لكن الموهبة لوحدها ما تكفيش. يبقى هنا ارجع للقراءة، اقرأ وشوف فن الخطابة، ده فن وضعه البعض من العلماء، زي ما يقولوا كان بعض العلماء اليونانيين أول من وضع أساس علم الخطابة، وكان بكيء اللسان، كان لسانه تقيل ما كانش لسانه قوي ولا كان خطيبا، كان بكيء اللسان. فالغرض أنه في إنسان موهوب يعرف يتكلم، إنسان آخر ما هو بيعرف يكتب. هنا أنت حين تتصدر لشيء اعرف كيف تتكلم، كيف يعني تجيد هذا الفن. فالخطابة فن، اتعلم الأول، اقرأ كتب في علم الخطابة ولو كتاب واحد، مش كتب كثيرة ولا غيره، ولكن لما تقرأ افهم، افهم ده بيقول ايه، وامتى تزعق وامتى توطي صوتك، وازاي تحضر الموضوع بتاعك، وازاي تدي الناس ما فيه، ايه الحالات اللي ينبغي انها تكون موجودة فيك من الخصال والصفات، انت اثناء العرض تعرض ايه وتأخر ايه، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. دي عايزة دراسة، عايزة دراسة. ويعني يمكن كثير من الخطباء المعروفين تلاقي ان هو حس بالموهبة فقام خطب والناس عجبهم وخلاص ومشى على هذا الشيء. دي ما تكفيش، ده يديك نصف المؤهل، انما النصف الثاني عايز قراءة وعايز اطلاع وعايز صفات تكون في الخطيب بحيث انه يصلح انه يقف على المنبر ويكون خطيب. طيب نرجعه تاني هنا ونقوله: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. كالأذان يعني هو بيقيس على الأذان، إن الأذان فيه ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كذلك في الخطبة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنك تصلي عليه، إن لابد أنك تذكر كلمة التوحيد في خطبتك فتصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، يعني لابد أن تشتمل الخطبة أيضا على آية. وهنا بنقول هذه الأركان اللي تكون في الخطبة أركان بسيطة وقليلة، وما من خطبة إلا وحتلاقي فيها شيء، بس تبقى أنت عارف أن ممكن أحيانا الإنسان يشد موضوع يبتدي يشت في حاجة معينة وينسى كل هذه الأشياء، يبقى عارف الخطبة لا تتم إلا بهذه الأركان التي ذكرها العلماء. وقراءة آية من كتاب الله عز وجل لقول جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس عليه الصلاة والسلام. يبقى على المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. برضو روى مسلم في صحيحه من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان الصحابية رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يقرأها يعني كذا جمعة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ سورة قاف فهي حفظت السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر لما قرأ السجدة ونزل وسجد بها صلوات الله وسلامه عليه، دليل على أنه كان أحيانا يقرأ ويتلو على المنبر. وجاء أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، قرأ سورة النحل يعني بدل الخطبة قرأ سورة النحل على المنبر، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، يعني مع عمر رضي الله عنه. طيب من أركان الخطبة أيضا الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله. يبقى الخطيب يوصي الناس اتقوا الله، ومن أفضل الأشياء الآيات اللي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهكذا. وموالاتهما مع الصلاة، موالاتهما موالاة إيه؟ موالاة الخطبتين، الخطبتين يوالي الخطبتين مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلاف، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. يبقى هنا موالاة الخطبتين مع الصلاة إلا لعذر، لعذر يعني الخطيب هو عن منبر أحدث مثلا، أو أنه كان مريض سكر يحتاج يدخل يتبول ويرجع، ما فيش مانع أنه يذهب للخلاء ويتوضى ويرجع وانتظره الناس طالما أن الوقت قليل. يبقى هنا موالاة الخطبتين مع الصلاة إلا لعذر. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، حيث لا مانع له من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمع لخفض صوته لم تصح، لم تصح. يعني ما يطلعش الخطيب على المنبر ويتعمد أن يوطي صوته بحيث ما حدش يسمعه، لا، ولكن لابد أنه يرفع الصوت بحيث أنه يسمع الناس يبلغهم صوت الخصيب. قالوا عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. صحيح يرفع صوته يسمع الناس، ولكن احمرت عيناه واشتد غضبه ده لما يذكر الموت أو يذكر الساعة. يقال النووي رحمه الله قال أصحابنا فروض الخطبة خمسة، ثلاثة متفق عليها واثنان مختلف فيها. الأول حمد الله، الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث الوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله، وبيقول لك الصحيح أنه لا يتعين لفظ الوصية، يعني مش لازم الخطيب يقول أوصيكم بتقوى الله، مش لازم يقول اتقوا الله، يقرأ الآية اللي فيها تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الإمام الحرمين ولا خلاف أنه لا يكفي التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، لأن ذلك قد يتواصى به منكر الشرائع. يعني عايز يقول لازم الخطبة تكون متميزة فيها تميز عن الكلام الآخر، فكونه يقف على كده احذروا من الدنيا، ما هو كل الناس بيقولوا احذروا، المسلم يقول احذروا من الدنيا والكافر يقول احذروا من الدنيا، الدنيا بتغر الإنسان، يبقى هنا لا يكفي أن يقف على المنبر ويقول احذروا من الدنيا فقط. يقول ولا يجب في الموعظة كلام طويل، لا يجب، يعني مش لازم الخطبة يقعد ساعة أو ساعتين يتكلم، ولكن ممكن أن تكون الخطبة كلها عشر دقائق أو أقل من ذلك أو أكثر بحسب ما يفهم الناس. الرابع من الفروض عند الشافعية قراءة القرآن. يقول والمذهب عند الأصحاب أنها تجب في إحداهما لا بعينها، يعني وجوب هذه الآية أن يقرأها في الخطبة الأولى في الخطبة الثانية في أي خطبة من الخطبتين. الخامس الدعاء للمؤمنين، يعني يعتبر ذلك من فروض الخطبة، والعلماء يعني بيختلفوا فيها أي ذلك أصح، هل هي مستحبة ولا أنها واجبة. الراجح أنها ليست واجبة، فلو أنه خطب الناس وبعد لم يدعو ونزل فصلى، الراجح صحة الصلاة. هل يشترط كون الخطبة بالعربية؟ ده من كلام النووي رحمة الله عليه. يقول فيه طريقان أصحهما يشترط، وهذا قطع به الجمهور يعني من الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا، لكن الخطبة ليست صلاة عشان نقول أنها زيها زي الصلاة، لها حكم الصلاة. وفرضنا كل الذين قدامه عادي ما عرفوش عربي، حنلزمه يعني لازم يخطب بالعربي وبعدين يرجع يترجمها تاني بها، طب ما العربي كأنه ما قالش حاجة لأن ما فيش حد فاهم إيه اللي هو بيقوله. لكن لو فيهم عرب وأعادي ما ماشي، نقول له اخطب بالعربي وبعدين ترجم بالأعدامي. يقول والثاني مستحب ولا يشترط، لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات، وهذا الصواب اللي فيها، وإن كان هو رجح القول الآخر. سننهما، ده في منار السبيل بيقول لنا سنن إيه الخطبتين، سنن خطبة الجمعة إيه؟ يقول الطهارة، يكون الذي يخطب الناس على طهارة. هل هي شرط؟ لا، ما هي الشرط ولا غير، لأنه الكلام نقول قراءة القرآن لا تحتاج للإنسان يكون على وضوء، طبعا أنه يقرأ من حفظه، ولكن أفضل يستحب الخطبة كلام فيه قرآن وفيه غيره، يبقى هو من باب أولى أن نقول إنها لا يشترط فيها أن يكون على وضوء، لكنها أفضل. اللي اشترط الوضوء قال لأن الخطبة عقوها الصلاة، فلو أنه خطب هو على غير وضوء وراح بعد ذلك يوضح يكون قطع بين الخطبة وبين الصلاة بوقت طويل، لكن الراجح أنها ليست من شرائط الخطبة أن يكون على وضوء، لكن هذا المستحب. سننهما ستر العورة وإزالة النجاسة، ستر العورة وإزالة النجاسة، نسأل الله الستر والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ستر العورة هنا يعني هل يتخيل يعني حد هيخطب وهو غير مستر العورة؟ هنا نسأل الله العفو والعافية، قد يحدث إن الإنسان يكون لابس إزارا ورداء وبعدين انحل الإزار أثناء ما هو على المنبر أثناء ما بيخطب، فعلى ما رفعه يبقى أخذ وقت في إنه متعبي ولا ما أخذش وقت؟ يمكن لابس الإزار وهو بيطلع الإزار انشمر ظاهرة فخذه وهو على وهو يخطب وهو مش واخد باله من هذا، نسأل الله العفو والعافية. فهنا الأمور قد يحدث هذا الشيء، يمكن بعض المشايخ مرة بيحكي لي بيقول أنا واقف على المنبر وبنخطب رحمة الله عليه توفي، يقول بعد السرور بتاعي تفك تفك بقيت محتاس مش عارف اعمل ايه وانا بنخطب. نسال الله العفو والعافيه ورحمه الله عليه. يقول له واحد من المصلين الازكياء جزاه الله خيرا طلع على المنبر كده بالراحه انتبه، وبعدين سلت السروال من رجل الشيخ وهو يطلق. الشيخ لابس كاكولا ولابس، لكن حصل هينزل ازاي من عند برعايز الشيخ، فلحقوا هذا وادركه وخبى ونزل. يعني امور تصرفت فيها فطنة وذكاء من هذا ومن هذا، وأكمل الشيخ خطبته رحمة الله عليه. طيب يقول لنا ستر العورة، هذه من سنن الخطبة وإزالة. هنا لا يتخيل أبدا حيطلع واحد عريان عشان يخطب الناس إلا إذا كان بيصلي في قوم عراية، يعني كلهم عراية سرقت ثيابهم وبقوا في مجاعة ولا في شيء وهذا حالهم، هذا أمر آخر. ولكن الغرض أنه ستر العورة من سنن الخطبة. إزالة النجاسة من سنن الخطبة، لعل الخطيب هو أثناء الخطبة رعفة نازل من مناخيره دم، راح نازل على الجبة بتاعته على القفطان بتاعه الدم، حبس الدم بشيء بمنديل وكمل الخطبة. نقول ليس من شرط صحة الخطبة أنه ما يكونش نجاسة على ثوب الإنسان ليخطئه، هيكمل الخطبة بتاعته على حاله وبعد ذلك يزيل نجاسة من أجل الصلاة. طيب يقول لنا وسننهما هذه قياسا على الصلاة. يعني قال لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، هذا لم يثبت، هذا لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقدر أن نقول بمثل ذلك. قال لأن عمر وعائشة قال قصرت الصلاة من أجل الخطبة. الشيخ الألباني يقول ضعيف الإسناد عن عمر ولم أجده بإسناد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، بل جاء عن عمر. يعني هنا بنذكر في حديث رواه النسائي وابن ماجه قال صلاة الجمعة ركعتان، هذا عن عمر، يعني شيء بنحط زيادة هنا عليها إنه جاء عن عمر رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الجمعة ركعتان تمام ولا مش تمام؟ تامتان. فين النقص اللي بسبب الخطبة؟ ما قالش لا خطبة ولا غيره، ما دخلش الخطبة، اللي هي تمام غير قصر، ما تأصرتش عشان الخطبة ولا غيره. يبقى الخطبة شيء تاني يتعلق بالجمعة ولا يتعلق بصلاة الجمعة وليست هي من صلاة الجمعة. يقول ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. هذا صحيح، هذا صحيح أن الذي يخطب يكون على طهارة، هذا مستحب. من السنن أيضا الدعاء للمسلمين، الدعاء يعني لما يخلص يخطب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس وأمن الناس. هذا الأثر يقول رواه حرب في مسائله، قال الألباني لم أقف على سنده، لم أقف على سنده، ولأن الدعاء له مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، لكن في حديث في صحيح مسلم يشير إلى هذا. في حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى واحد من الأمويين وهو يخطب على المنبر، مين؟ يقول رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة على المنبر رافعا يديه. بشر بن مروان واقف على المنبر وإمام يعني بيخطب وبعدين رفع إيديه يدعو والناس يدعون. عمر بن رؤيبة هو صحابي يقول قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة، بإصبعه المسبحة. طيب يبقى هنا إشارة في الحديث لأنه كان إيه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذا دعا يعمل إيه؟ يشير بإصبع المسبحة، يبقى هو على المنبر، ويحتمل أنه إذا كان أثناء خطبته وأراد أن يشير أشار بإصبعه المسبحة، ولكن قد يؤخذ منه إشارة إلى جواز الدعاء. الإمام يدعو ولكن على المنبر ما داش أنه يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء رفع يديه وحول وجهه، لكن في خطبة الجمعة هي غايته أن يشير بالمسبحة، السبابة يعني، يرفعها ويشير بها. المأمومون لهم أنه يرفعوا أيديهم في التأمين ولهم ألا يفعلوا، يبقى المأموم لا يشفيهم شيء في المأموم، لكن الإمام نفسه إلا على المنبر لم يثبت أنه رفع يدينا، ما غايته أنه أشار بالسبابة صلوات الله وسلامه عليه. برضو في رواية أخرى عند أحمد تفيد أنه في الدعاء رأيت، يقول هو برضو عمارة ابن رؤيبة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها. إذا إيه؟ إذا دعا. يمكن البعض يقول إذا دعا بمعنى إذا وحد الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن الدعاء أعم من ذلك. يبقى عند الدعاء إذا دعا الإمام يشير به. هل يجب؟ يجب يشير بالسبابة؟ لا لا يجب ولا غير، لا يجب، ولكن إذا فعل حسن، إذا ترك لا شيء. طيب برضو من السنن في الخطبتين أن يتولاهما مع الصلاة واحد، أن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني اللي يخطب هو نفسه اللي إيه يصلي بالناس. قال الإمام أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، الإمام يخطب والأمير يصلي. قال لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاته، لا بأس. يعني عايز يقول طب يعني على الأقل يبقى الأمير حضر الخطبة من أولها وبعد يصلي بالناس، مش هيجي الإمام يخطب وده برا المسجد وبعدين يحضر روح هو. طب فرضنا حصل هذا الشيء، الصلاة صحية، الصلاة صحية. طيب من السنن رفع الصوت بهما حسب الطاقة، حسب الطاقة، يعني سأقول حسب الطاقة وحسب الطاقة، حسب الطاقة بمعنى قدر المستطاع، قدر الطاقة. لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته، ويبقى رفع الصوت بما لا يشق على المستمعين، بما لا يؤذي المستمعين من رفع الصوت. وأن يخطب قائما لقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يبقى كان يخطب إيه؟ قائما. الآية أفادت ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدث كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد كذب. رواه مسلم. جابر بن سمرة، لما تذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه يبقى ممكن تقول قال جابر كذا، يبقى معروف أنه جابر مين؟ ابن عبد الله الأنصاري. لكن ما يفعش أن تذكر جابر بن سمرة وتقول قال جابر كذا، لا، لابد أن تقول جابر بن سمرة لأنك توهم أنه جابر بن عبد الله الأنصاري. قال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب عليه الصلاة والسلام. كم خطبة؟ بينهما جلسة، جلسة، وكان في جلسة أخرى أول ما يصعد على المنبر عليه الصلاة والسلام. قال فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. طيب هم إذا كانوا شايفين الخطباء كلهم بيوقفوا حيقول ليه يخطب جالسا؟ لا، هو هنا شافوا خطباء بني أمية يجلسون، قالوا كان أول من جلس على المنبر كان معاوية، قالوا إنه سمن جدا، كبر في بدنه جدا، فكان ثقيلا فيتعب من الوقفة فكان يجلس. وقيل أول من جلس كان عثمان رضي الله عنه تعب أو مريض فخطب بهم وهو جالس، قيل ذلك والله أعلم. وأن يخطب قائما، طبعا الخطيب إذا حدث له عذر من الأعذار ما فيش مانع أنه يجلس قاعدا، إن أقول هذه من سنن الخطبة أنه يجلس، أنه يخطب قائما. لما تلاقي الخطيب جلس يخطب وهو قاعد أم تعذره، لابد خاصة إذا كان كبير السن مشان الخطبة بطلة ما ينفعش الصلاة. كان زمان يجلنا الشيخ إبراهيم عطوة رحمة الله عليه، وكان إمام مسجد في القاهرة، إمام مسجد كبير، فلما كبر في السن وكانش يقدر يكمل خطبة قائمة، كان يجلس إذا في المسجد ما عجبهمش حبوا يمشوه من المسجد، إنه إزاي تخرج. هذا من الجهل، هذا من الجهل. إنسان كبير السن طالما إنه لا يقطعهم إنه خطيب ومفوه ويجيد الخطابة فليخطب قائما أو قاعدا بحسب، إذا كان مريضا إذا كان معذورا لا شيء. إبنى القيام في هذه من السنة. على مرتفع، مرتفع يعني مكان مرتفع أو مرتفع شيء رفعوه، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره صلوات الله وسلامه عليه، معتمدا على سيف أو عصا. معتمدا هنا السيف مش مقصود في ذاته، بعض الخطباء يعني يجهل هذا الشيء ولك لا لابد أن يكون في سيف وبتاع، هذا دليل على أن الإسلام انتشر بالسيف وأنه كذا، هذا من جهل هؤلاء. هنا ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على سيف أصلا في الخطبة، ولا مسك سيف في إله ويخطب أصلا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا أنه قام متوكئا على عصا أو قوس، متوكئا يعني مستندا عليه صلى الله عليه وسلم. إن كبر في السن صلى الله عليه وسلم احتاج أنه يتكئ على شيء، اللي كان متيسر إما قوس أو عصا اتكئ عليها وخطب صلوات الله وسلامه عليه. يقول شعيب بن زريق الطائفي: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا، قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة أو تاسعة تسعة، مجموعة قدموا وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أو سبعة. قال: فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك، فادع الله لنا بخير، دينا نزورك ادعونا بخير. فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر عليه الصلاة والسلام، والشأن إذ ذاك دون، يعني لهم هم مش لاقين، ومع ذلك أمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر. قال: فأقمنا بها أيام في المدينة، يعني شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا صلوات الله وسلامه عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام لما جاء وقت الخطبة، قام يتكئ على عصا أو على قوس، هو الراوي نفسه مش فاكر يا ترى كان قوس ولا عصا، حاجة من الاثنين اللي وجده يتكئ عليه. برضه هنا لما يقول إنه معتمدا على شيء، هذا أفضل، إن الخطيب يكون هو على المنبر معتمدا على شيء، بجنبه حاجة، عمود حاجة يحط إيده عليه، بحيث ما يبقاش طول ما هو في الخطبة مش عارف يحط إيده فين، يحط إيده كده، ينزل إيده، يرفع إيده، يشوح بإيديه أثناء يقوم، هنا يدمع شمله بهذا الشيء، يدمع نفسه إنه يضع يديه على المنبر أو على عصا أو على شيء وهو واقف. وأن يجلس بينهما بين الخطبتين قليلا، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم عليه الصلاة والسلام يفصل بينهما بجلوس، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. فإن أبى يعني مش عايز يقعد بين الخطبتين، عايز يكمل الخطبتين مع بعض، هذا يعني ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة يخطب خطبة ويجلس ويخطب خطبة تانية، فإذا ما فعلش يبقى على الأقل يسكت سكت. وقد يكون إنسان مريضا، يمكن الخطيب يخطب الناس ظهره في حاجة في عموده الفقري ما يقدرش إن هو يقعد ويقف، يحصل له حاجة بيفضل واقف، يبقى يسكت سكتة وهو واقف وبعد كده يكمل الخطبة الثانية. وليست واجبة الجلسة يعني اللي بين الخطبتين، ليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس. بعض الصحابة زي المغيرة بن شعبة وأبي بن كعب سردوا الخطبتين يعني من غير ما يجلس، كأنه خطب الخطبة وسكت سكتة وراح مكمل الخطبة الثانية من غير ما يجلس. وسنة قصروهما والثانية أقصر، من السنة أن تكون الخطبة قصيرة وليست طويلة. يبقى الإنسان حين يخطب يحضر الخطبة. لذلك دايما أنصح إخواننا إن حضر الخطبة قبل ما تخطب، ما تخليش الخطبة تسيح منك، واحترم الناس اللي بيسمعوك. ناس بيجي لك من كل مكان، فيهم اللي مستوى العلمي عالي جدا، وفي المستوى البسيط، في العالم باللغة العربية، العالم بالفقه، العالم بالمواعظ، عالم بكذا. هنا لازم كل هؤلاء يطلعوا يحسوا مستفادوا من الخطبة بتاعتك. أما تبقى الخطبة إنك بتكلم العوام في خلال الخطبة، هيحضر الناس اللي هم أريين ومطاعين هيملوا من الخطبة. لازم الخطبة تكون للجميع، تعطي هذا وتعطي هذا، الكل يخرج مستفيدا شيئا من خطبتك. وبقدر ما أنت تبذل للخطبة بقدر ما يستمع إليك الناس ويأتون إليه، وبقدر ما أن أنت يعني تكروت وما تنظرش في الخطبة، بقدر ما الناس يعرضون عنك وتبقى الخطبة خلاص هم عارفين الخطبة اللي هتقولها هتقولها إيه. فهنا ما تعتمدش على ذاكرتك، ما تعتمدش على إن أنا خطبت خطب ياما، وزي ما سمعت بعض إخواننا في يوم الأيام يقول لي أنا برايح كده وفي دماغي خطبتين وأنا ماشي في السكة كده أخطب في كذا ولا في كذا. ما شاء الله عليك في دماغك خطبتين، وكم واحد بيسمعوك في الخطب؟ تلاقي الجامع بتاعه ما فيهوش 50-60 واحد، عدد قليل جدا من الناس، أقل المساجد اللي فيها ناس تلاقيه هذا. ليه؟ إن طالما أنك ما احترمتش الناس، طالما في خطبتين في دماغك وثلاث خطب في دماغك، معناته أنت مش محضر حاجة. اللي رايح يخطب الجمعة ده هي خطبة واحدة اللي محضرة، حاطط العناصر بتاعة الخطبة، حاطط هيحتج بإيه من الآيات من الأحاديث، الأحاديث دي صحيحة ولا مش صحيحة، أقوال العلماء، أبيات الشعر، يبقى هنا محضر حاجة. على قدر احترامك للناس بتحضر الخطبة بتاعتك. عود نفسك في درسك أنك تحضر الدرس قبل ما تديه، في الخطبة تحضر الخطبة قبل ما تديه. الدرس لو كررته 20 مرة في كل مرة بتحضره هتحضر وتستفيد فائدة جديدة في تحضير. أما اللي ما بيحضرش حاجة ويعتمد كده على ذهني وذاكرته، لا، هذا أولى إن الناس تنصرف عنه. سنة قصرهما والثانية أقصر، يعني الخطبة الأولى طويلة نوعا، الثانية أقصر، والمستحب يكون حتى الطويلة دي يبقى قدر معين من الدقائق، ما هيش كثير. لحديث عمار مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقه هذا الإنسان. فالإنسان الفقيه اللي خطبته قصيرة، مش اللي خطبته طويلة، بس خطبته قصيرة إيه؟ قصيرة جامعة، مش طالع الكلمتين واتقوا الله والسلام عليكم ورحمة الله، لا، لابد يكون خطبة الناس تستوى تفهم، يطلع يقول فهمت موضوعا. في كتير من الناس يقول لك دخلنا الخطيب كان بيخطب أنا مش عارف الله عمال يخدم الشرقية الغربية كده عمال شمال ويمين مش فاهم منه حاجة. إنسان تاني يقول لك لا، النهاردة الإمام كان بيتكلم عن الإحسان، كان بيتكلم عن مراعاة الوالدين، كان بيتكلم عن كذا، ويقدر يجيب لك جمل مما يقوله الإمام، لأن الإمام كان الخطبة بتاعته قصيرة، خطبة معبرة، خطبة فيها أركان الخطبة اللي الإنسان يقدر يستوعبها ويقدر يعيدها تاني. هنا هذا أولى بأن الناس تحضر له. قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وما تقلدوش بعض، ما تقلدوش بعض، فلان بيخطب ساعة إلا ربع هخطب زيه، فلان بيخطب ساعتين هخطب زيه. في يوم من الأيام واحد من الخطباء سمعناه يقول لك ده أنا بس ببتدي بفتتح الخطبة بس باخد ساعة، إن أنا أفتتح الخطبة ساعة، يعني هتخطب كم ساعة بعد الساعة دي؟ هنا لا لا، يبقى هنا الخطبة تقوم تحضر إيه، إزاي تدخل في الخطبة، فن بداية الخطبة، بدايتها هتقول إيه، وسط الخطبة هتقول إيه، الموضوع الفزلكة اللي في آخر الخطبة إيه هتقولوا فيها. كلمة فزلكة معناها تجميع، تجميع، يقول هنا جمع في النهاية وإيه ادهلهم في صورة الخلاصة، يعني الخلاصة بتاعة الخطبة. طيب، يقول لنا عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، خطبة قصيرة صلوات الله وسلامه عليه. وانت يعني إذا اطلعت على كتب بتاعة الخطابة وجابوا لك نماذج من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها طبعا الصحيح وفيها الضعيف وأكثرها أشياء ضعيفة، إنما تلاقي الخطبة نفسها إذا انت قريتها ما تزيدش عن 10 دقائق 7 دقائق، ما فيش الطول اللي احنا بنعمله. فإذا يعني انت خطبت بالناس فلتكن الخطبة الأولى مثلا ربع ساعة تلت ساعة، الخطبة الثانية 10 دقائق 5 دقائق، يعني الخطبتين على بعض نص ساعة إلى 5 دقائق أو أقل، بحسب ما تعطي الناس ما يشبعهم وما يفهموه، ومن غير ما يكون فيه إطالة وإعادة وزيادة في الخطبة وإملال للناس. لا بأس أن يخطب من صحيفة، مفيش مانع أنك تخطب من صحيفة، لكن عود نفسك على أن الخطبة تكون من رأسك ما هيش من صحيفة. ويوم ما يكون معك كتاب ولا معك كراسة كاتب فيها الخطبة، حط العناصر فقط، حط عناصر. لو أنت لسه مبتدئ في هذا الشيء أو أن أنت بدأ يصيبك النسيان والذهول أثناء الخطبة، ما فيش مانع أن حضر عناصر، 4 عناصر 5 عناصر حطها، حط آية الحديث اللي هتتكلم فيه تقرأ وقول للناس، لكن يكون أغلب الخطبة وأنت متوجه إلى الناس وأنت بتكلم الناس. أما الاعتماد على الورقة هذا يعني خطأ كبير، وانقال العلماء لا بأس معنى الخطبة صحيحة إذا قريتها من وراء الخطبة صحيحة لا شيء، لكن هل هذه تكون مؤثرة في الناس؟ تلاقي كثير من الخطباء اللي يقرأ من وراء الناس مشغولين عنه تماما، يمكن خطب كثيرة من الخطب اللي يقرأ من وراء تلاقي يعني الناس يسمع شوية وينام شوية لأنه طريقته سرد بيقرأ المكتوب أمامه. ويمكن أثناء ما بيكون كتابة من وراء بيعتمد على المحسنات البديعية الكثيرة، يحط هنا جناس هنا مسجع هنا مش عارف إيه هنا إيه، فتلاقي الناس نامت بقى مع كل هذه الأشياء، بخلاف اللي بتيجي ارتجالا منه انه هو واقف على المنبر وده حتى مسجوعه، ده حتى فيها دي ناس كامل، دي ناس ناقص، ده مش عارف ايه، يقوم اللي قاعد يستحسن ذلك، يستحسن انها خرجت ارتجالا من هذا الذي يقولها، بخلاف اللي قاعد مكتبها ومحضرها، فالناس اهو سامعين كلام بيتقال وكلام حلو بيتقال زيه زي الشعر وخلاص. فاما تخطب وخاصه اذا كنت مبتدئه في البدايه، اكتب الخطبه، اكتب العناصر بتاعت الخطبة، ذاكر العناصر كويس، تحت كل عنصر هتقول ايه، ما تحطش بقى، ما تقعدش تفتح ورقة ورا ورقة ويمكن تقلب ورقة تطلع ورقة تانية مكانها، تلاقي ناس والله سمعنا بقى بعض الناس أثناء الخطبة على هذا الحال، وبعض الناس يجي الكلمة يمكن لقد ذكر كذا، فالكلام بيدل على انه لقد ذكر كذا، تلاقي هو يقول لها لقد ذكر كذا، لا 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 قد حط حاجة تانية، التشكيل تحس انه هو حتى نفسه مش منتبه للي بيقوله لانه اتعود اهو بيقرأ وخلاص. فما تعودش نفسك على الخطبة تكون قراءة الا ان يكون عناصر مكتوبة للخطبة. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله: ومن سنن الخطبة ان يقصد الخطيب تلقاء وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني أنت وأنت بتخطب باصص للناس، مستقبل الناس، مش هتستدير للناس، مش هتشيح عن الناس بوجهك، ولكن تنظر إلى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأنه أبلغ في سماع الناس وأعدل بينهم. إن الخطيب لو أنه التفت طول الخطبة باصص يمين للشمال يقول له بص الناس ليه، يبقى هنا يعدل، هنا ينظر للجميع، هنا شوية وهنا شوية، من غير ما يكسر الالتفات كل شوية عمال شمال ويمين من غير ما يكسر الالتفات. طيب فرضنا الخطيب قام على المنبر ودى ظهره للناس واستقبل القبلة وخطب على هذا الوضع، هيكون الأمر إيه؟ أقول الخطبة صحيحة، الخطبة صحيحة. هل ممكن؟ لا مش ممكن، إلا بقى في حالة إذا كان المايك بتاع الميكروفون متثبت في الحيطة وطلع محدش عمله له، اضطر إن هو يبص له، أيه معذور معذور، الغرض إن الخطبة صحيحة. يستحب أن يكون في خطبته مترسلا، يعني مترسلا على مهل، على مهل، يبقى هنا إيه يكون على مهل، مبينا يعني الكلام بين الخارجون مبينا هذا الكلام للناس، معربة لا يعدل فيها ولا يمططها، ما يمططش يقعدش يغني في الكلام، حتى من الكلام اللي يقوله يقعد يتغنى فيه ويقول لك أصل الشيخ فلان بيعمل كده. ما تقلدوش في الحاجات الوحشة، الحاجات اللي ما جاش فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا داعي أن أنت تعمل مثلها. الخطبة بتخطب، بعض الناس يتعود أثناء الخطبة يروح جاي واقف عشان يقرأ آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويغني وبعدين يرجع. ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذا احتج بآية وهو يخطب كان يحتج بها على منوال الخطبة اللي بيخطبها، لا إنه بيغني فيها ولا غيره هذا، ولا إنه ثبت إنه وقف وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ به إلا أن تكون أول السور. يبقى يستحب أن يكون متخشعا متعظا بما يعظ الناس به، إن هو يوعظ الناس يكون هو متعظا بهذه الموعظة التي يقولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض النار، صلى الله عليه وسلم مقاريض من النار، مقصات من النار والعياذ بالله تأصأص شفاه هؤلاء. فقيل لهؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون، هذا في مسند الإمام أحمد، وفيه قالوا هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يقولون ما لا يفعل. قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. إن قرأ السجدة في أثناء الخطبة إن شاء نزل فسجد، وإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه. صعب أنه يسجد فوق المنبر إلا إذا أمكن، المنبر واسع فممكن يسجد عليه، ما فيش من يسجد على المنبر وهو عليه. أحيانا في أماكن بيبقى المنبر عمزة بلكونة كده، وإحنا في السودان خطبنا في مسجد لقينا طلعنا فوق قوي كده والبتاع واسعة كأن شقة بتاعة الخطيب، هذه ممكن إنسان يسجد عليها وراحت. فإذا كان مكان يسمح خلاص مش هتنزل السلالم عشان تسجد في الأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسجد في أصل المنبر صلوات الله وسلامه عليه. إن قرأ السجدة، طيب سجود التلاوة هذا فرض ولا سنة؟ سنة، يعني ممكن يقرأ وما يسجدش، ممكن يسجد. طيب يقول لنا هنا فعله عمر وترك، يعني عمر فعل وترك، بل جاء إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد وهو عن المنبر عليه الصلاة والسلام، فلما أتى على السجدة قرأها ثم نزل فسجد صلوات الله وسلامه عليه. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، أن يقرأ سورة صاد وبعدين قرأ وظن داود وأنما فتناه واستغفر ربه وخر ركعا وأناب، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في خطبة تانية عليه الصلاة والسلام بعدها وبعدين قرأ السورة نفسها، فتشزن الناس بالسجود، يعني الناس استعدوا عشان يسجدوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي توبة نبي، يعني إن مش فرض نحن نسجد. ونزل لما لقى الناس استعدوا للسجود نزل وسجد صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن قدامة رحمه الله ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين، وإذا دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن، إنه السلطان واحد من الناس ما فيش مانع أن يدعو له، إنما كان إنكار الناس على مدح السلاطين على المنبر، إنما الدعاءهم أولى الناس أن يدعى لهم أن الله يصلح حالهم أن يأخذ بأيديهم أن يجعل له بطانة خير من حوله وأن يجنبه بطانة السوء، لا مانع من الدعاء بهذا، إنه إذا صلح الحاكم أصلح الله به الرأي. روى ضبط بن محصن أن أبا موسى رضي الله عنه كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وأبي بكر. إيه سيدنا أبو موسى الأشعري كان يدعو لأبي بكر ويدعو لعمر، وأنكر عليه ضبط البداية بعمر قبل الدعاء لأبي بكر، يعني كان يدعو لعمر، عمر الخليفة اللي موجود وأبو بكر توفي، فكان يبدأ بعمر إنه كأنه يعني المقصد الخليفة اللي موجود الناس محتاجة لصلاح هذا الخليفة، فهو أولى ندعو له أن يصلحه الله فيصلح أحوال الأمة. فهذا الضب بن محصن يعني ما عجبوش إنه أبو موسى يبتدي بالدعاء لعمر قبل أبي بكر ورفع ذلك إلى عمر، فقال لضبه أنت أوثق منه وأرشد. وهذا متواضع عمر رضي الله تعالى عنه. قال أيه ابتدي أبو بكر قبله، ما ابتديش بي قبل أبو بكر. لكن وجهة نظر أبي موسى إن إلا عايش أحوج للدعاء له بالصلاح من المتوفى، وكل ذلك فيه خير رضي الله عن الجميع. يقول الإمام النووي: مسائل أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر، يعني إجماع أن الخطبة تكون على مكان مرتفع، منبر ونحو ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فين مكان المنبر؟ والله المنبر موجود في قبلة المسلم، بحيث أن الإمام يستقبل الناس، وبرضه بحسب ما يتيسر، حسب ما يتيسر أن المنبر مكانه يكون فين. الأفضل يكون يمين الإمام إذا قام للصلاة، الإمام وهو في الصلاة يكون المنبر عن يمينه، ولكن أحيانا يكون الجزء اللي عن يمينه يضيق عن المنبر، واللي في شماله أوسع، يبقى حسب ما يتيسر في هذا. لكن هذا الأفضل فعل أو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يسن للإمام السلام على الناس مرتين، يسن الإمام السلام على الناس مرتين، عند دخوله المسجد يسلم على من هناك، وعلى من عند المنبر إذا انتهى إليه، الثانية إذا وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه يسلم عليه. هذا حسن، يعني عايز يقول إنه الإمام بيدخل من باب المسجد، يدخل حيكون الناس أمامه، يبقى يسلم على اللي أمامه. إذا وصل للمنبر وصعد المنبر وتوجه إلى الناس يبتدي بالتسليم على الناس. هذا اللي جاء في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، كان إذا صعد المنبر. يبقى هذه من السنة أن الإمام إذا صعد على المنبر إنه يستقبل الناس ويسلم على الناس. يقول الإمام النووي: قال أصحابنا: وإذا سلم لزم السامعين الرد عليه وهو فرض كفاية. إذا سلم الإمام على الناس وجب على البعض أن يرد على الإمام. المسألة الثالثة: يسن له إذا صعد المنبر وأقبل على الناس وسلم أن يجلس، يبقى سنة الجلوس على الإمام. هذه جلسة أولى، وبعدها الجلسة اللي بين الخطبتين جلسة ثانية، وأن يجلس ويؤذن المؤذن. فإذا فرغ من الأذان قام فشرع في الخطبة، ويكون المؤذن واحدا، فإن كان أكثر ففيه كلام وتفصيل. والراجح أنه لا مانع يكون مؤذن واحد أكثر من مؤذن بحسب ما يحتاجه. يستحب أن يقف على الدرجة التي تلي المستراح، يعني يقول وقوفوا على إيه. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، منبر ثلاث درجات صلوات الله وسلامه عليه، يصعد يقف على الثالثة، يقف على الثالثة، اللي يجلس عليه هذه رابعة، هذه رابعة، ومتعدش من درجات اللي بيرتقي عليه، اللي بيرتقي عليه ثلاثة فقط، لكن اللي بيجلس عليه جلسة الإيه؟ المستراح، جلسة المستراح. وذلك جاء عنه أنه رقى على المنبر وقال آمين، تانية رقى قال آمين، التالتة رقى قال آمين، يبقى كم طلع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر؟ يبقى ثلاثة، دي الثلاثة اللي يصعد، لكن المستراح ده بيصعد عليه؟ وهذا بيجلس عليه. يبقى على ذلك هنا المنبر اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات زائد المستراح اللي يجلس عليه الإمام. يقول: يسن، ده كلام النووي برضه رحمه الله، أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبته ولا يلتفت في شيء منها. لا يلتفت، الالتفات المعنى أنه يفضل شمال يمين عمال يتحرك، وش شمال يمين، لكن يستوعب الناس بنظره أنه بص شوية هنا بص ما فيش، لأن كسرت الالتفات. لا. يقول: اتفق العلماء على كراهة الالتفات الذي ابتدع في بعض، يعني في زمانهم كانوا إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه بيوزع صلى الله عليه وسلم هنا، يقول قالوا هذه بدعة من البدع، واتفق العلماء على كراهة ذلك. يستحب للقوم الإقبال بوجوههم على الخطيب، هنا بقى المأمومون يستحب لهم أن هم يقبلون على الخطيب اللي قدامه، اللي شمال ويمينه يستديرون إلى الخطيب، الجميع كأنهم يلتفون حول الخطيب. يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، من غير تمطيط ولا تقعير، ما يمطش في الصوت يفضل يطول في بعض الألفاظ أو بعض الحروف يمط فيها، لا، ولكن غير فيه. ولا تقعير، يجيب الكلام من آخر الحنجرة بتاعته ويطلعها من لوز الكلام بتاعه، يبقى فيها أحيانا بعض ينطق بالعين بطريقة كده يعني تطلع كأن العين دي هتطلع بقلبه معاه، هنا لا، يكون الكلام كلاما عاديا. وكل ما كان كلامك عاديا وكان هيئتك عادية كنت أقرب للناس، كنت أقرب للناس. ما تشغلش الناس عن الخطبة بطريقة في الكلام الناس يقعدوا يبص لها طريقة مش حلوة، أو بأنه أسلوب معين تشغل، أو بزي معين تلبسه تخلي الناس يلتفتوا عن الخطبة إلى الزي اللي هم متعودين يشوفوك فيه. لا تشغل الناس عن الخطبة. يقول: ولا تكون ألفاظ الخطيب يعني مبتذلة ملفقة، فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا. ولا تكون وحشية، لأنه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة. يعني في اختيار ألفاظ الخطبة، لا تقول ألفاظ يقول لك وحشية يعني من غريب اللغة اللي الناس مش تعودها تسمعها، لا، خليها دي لشيء آخر. لكن في الخطبة قول الألفاظ اللي الناس تستوعبها وتفهمها. ولا تكون مبتذلة، مبتذلة يعني أن يقول كلام من كلام العوام اللي يقولوا في الشارع، يعني مش الألفاظ بتاعته ألفاظا عامية، لكن تكلم باللغة العربية. ممكن البعض الناس يحب يكون هو يعني ينفرد عن غيره شيء، زي ما نقوله لو في يخطب ويجي عند الآية يروح واقف ويعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدي يغني يتغنى بالآية. مش مجال التغني على المنبر، مش مجالها التغني على المنبر، ولكن يقرأ الآية وهو على المنبر. إلا إذا كان هيقرأ سورة قاف، هيقرأ سورة من السور، يقرأ قراءة. إنما الاحتداد بالآية ما فيش تغني في الاحتداد في الآية، طالما إنه الخطبة ماشية على نسق معين يبقى الاحتداد بالآية على نفس النسق بتاع الخطبة. لا تكون الألفاظ مبتذلة، يعني ما يجيش في أثناء يروح واقف مكلم بالعامية شوي وبعدين يرجع تاني يتكلم بالعربية، إلا إذا كان بعض الحالات يحتاج الناس ولا تفهم إلا بذلك فعل. إنما كثير من الناس يكسر من ذلك، وإذا قلت له ليه بتقول لك أصلاً ما تفهمش إلا بكده، يعني يعتقد أن كل الناس ما تفهمش، هو بس اللي بيفهم إزاي يوصل للناس. لا، الناس تفهم طالما اللغة بتاعتك لغة سهلة، الناس داخل بيفهموا القرآن اللغة العربية الراقية العظيمة السهل الممتنع، يسمع العامي القرآن ويفهم كلام رب العالمين سبحانه. يبقى هنا لتكن لغتك لغة سهلة ليست صعبة. برضو إذا تكلمت أثناء الخطبة قلت شعرا احفظه كويس، بحيث أنك لما تقوله يطلع شعر، ما يطلعش مكسر، ما يطلعش حاجة تانية، ما تجيش فجأة كده تروح حاجة من زمان كنت فاكرها جيت تقولها ما عرفش تقولها، ما فيش لزوم. يبقى هنا حضر الخطبة بتاعتك من البداية حتى تحسن فيها إلى النهاية. يكره أو تكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام، ما تقولش الناس حاجة ما استوعبوهاش، حاجة ما يفهموهاش. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما تجيبش حاجة الناس مش محتاجاها. أحيانا بعض الخطباء كده يطلع في دماغه حاجة يقولها، زي ما واحد على المنبر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أباه في النار. طيب الناس استفادت إيه بأن أباه في النار؟ ليه يعني تقول هذا الشيء؟ الناس مش محتاج. انصح الناس فيما يحتاجه الناس. الخطيب ده بعد ما قال هذا الشيء نزل على المنبر، الناس يتعاركوا معاه وتقول إزاي أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار عليه الصلاة والسلام، وده صح فعلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن هذا الخطيب كان إيه المجال اللي بيذكر؟ ليه بيذكر هذا الشيء؟ يمكن إذا ذكر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ قال في النار، وبعدين الرجل يعني ولا هو زعلان قال لو إن أبي وأباك في النار، يعني ما كانوا عليه من أعمال جاهلية استحقوا النار، إلا أن يكون يوم القيامة في الامتحان يمتحن الله عز وجل الذين ماتوا على الفترة ولهم حسابهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن ما يبقاش هنا الخطبة أنت عايز تقول هذا الشيء إن من اعتقاد أهل السنة أن كذا، وكم من الأشياء يعتقدها أهل السنة ومع ذلك الناس العام لا يفهمونها. يبقى ما تخبطش الناس بالأشياء التي لا يعرفونها، هذا مجالها في درس من الدروس، تشرح للناس وتبين للناس، فإذا أشكل على بعض الناس سألك أضبط تبين. أما في الخطبة لا، الخطبة يحضرها إنسان من هنا وإنسان من هنا، بس الخطيب قال إيه ولم تعدم العكس، يروح لمسجد تاني يقول له شوف الخطيب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه في النار، يقول لا لا لا، السيوطي قال إنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم أحياهم الله فأسلموا وأمنوا ومش عارف إيه، وأبو طالب كمان وجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخلص من هذا الشيء، هيحتد بالصحيح والضعيف، والعاطفة تدخل يكون أنت اللي جلبت على الناس أشياء الناس لا يعتدون إليها. فحدث الناس بما يفيدهم، بما تعلمهم. كل خطبة علم الناس يطلعوا فايدة جديدة من الخطبة، ما يطلعوش بإشكال جديد، وإنه عايزين ينكر بعضهم على بعض أشياء قد تكون هي من الدين. ويقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني قد تحدث الناس بالشيء الصحيح ولكن لا تستوعبه عقول الناس، ما تستوعبش العقول هذا الكلام الذي تقوله. زي ما كان بعض الإخوة بيتناقشوا في مسألة مين رئيس الجمهورية يكون، قالوا بلاش فلان. فلا بلاش فلان ليه؟ لأن هو بيقول أحاديث المهدي أحاديث ضعيفة، أحاديث المهدي أحاديث ضعيفة يعني، والناس خلاص وقفت، الشعب مصر وقفوا على أحاديث خلاص المهدي طالع بكرة مستنينه بالأحاديث الصحيحة، أن نقول ما يقول اللي يقول، ما يقول اللي يقول. أما تقعد معاه تناقش معاه إذا كانت المسألة مسألة علمية وتناقش معاه، أما إن العلماء صححوا الأحاديث وأما إنه كذا، مش مجاله، بيخطف الشعب يقول لهم رشحوني رئيس جمهورية، يقول لهم مش رشحوني حقابل المهدي. فالأمر يعني لازم نعرف إيه اللي يتقال وإمتى يتقال. قد يكون الذي تقوله حقيقة وصحيحا، ولكن الناس مش محتاجها دلوقتي، مش هو كلام الساعة. ما تقولش، ما تفتحش على الناس قضايا جانبية لا تحتاج إليه. دايما وأنت بتخطب أعطي الناس الحالة الوقتية، محتاجين لإيه دلوقتي، يتعلموا الصلاة، محتاج يتعلموا الصوم في شهر رمضان، الحد في أيام الحد، مسألة الساعة هي اللي تتكلم عنها. وكم من مسألة أجمع عليها العلماء وأكثر ناس ما يعرفوهاش، كثير من عوام يعرف. ما أنتش ملزم إنه كل مسألة إجماع تحكي للناس عشان يطلع الناس عارفين الإجماع كله. يقول: يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا يشتغلوا بغيره. حتى قال أصحابنا، ده مين اللي بيقول؟ الإمام النووي رحمة الله عليه، يكره لهم شرب الماء للتلذذ. يكره لهم يعني عايز يقول قاعد يسمع الخطبة مش محتاج لشرب الماء، لكن فرضنا عطشان، هنا كلامه مش في العطشان، يقول لك للتلذذ، انه الميه اللي في البرميل دي ساقعه وما اجيب حبه ميه ساقعه اشرب ميه ساقعه. لا، انت شغلت نفسك على الخطبه بما لا تحتاج اليه، انت عايز تستمتع بالماء، يبقى هنا اسمع الخطبه ولا تنشغل عن خطبه شيء. ده يعني يمكن الان ما فيش في المساجد بقى اللي هيحط الميه الساقعه اللي موجوده، لكن احيانا بعض الانسان قدامه كل من واهفله في دماغه اشرب حبه ميه، هو مش لا يحتاج الى ذلك، لا لا داعي. يحدث هذا في الحرم كثيرا، يبقى قاعد يسمع الخطبة ويروح قايم ويمشي لغاية مية زمزم عشان يجيب كوباية مية زمزم يشربها، شغل نفسه وشغل الناس بالمرور بينه وبين الناس وهو لا يحتاج إلى ذلك. طيب، يقول لنا في المنار: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع. يحرم الكلام والإمام، الإمام على المنبر وأنت من الإمام بحيث تسمع الإمام، يبقى أنت في الصف الأول، في الصف الثاني، في الصف العشرين، في الصف الخمسين، طالما أنك بتسمع الإمام ليس لك أن يحرم عليك. لكن فرضنا إنسان بعيد جدا لا يسمع الإمام ولا يسمع الخطبة، وأنه احتاج أن يقول شيئا لحاجة، افرشوا السجادة هنا، افرشوا العصير، كملوا صف، مش عارف إيه، هنا إذا كان لا يسمع صوت الخطيب يبقى جاز له ذلك. لكن الآن صعب هذا الشيء، صعب حتى في الشوارع، الخطيب بيخطب بكفرات موجودة في الشوارع، ليس لك أن تتكلم لا في الشارع ولا في غيره، ويلزمك السماع لأن الصفوف بتتصل إلى الشارع، وأنت في الشارع الآن لك حكم مع امتداد الصفوف أنك تسمع الخطيب وكأنك في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أنصت يعني شوف، قلت يعني صاحبك هو اللي بيتكلم، أنت قلت له اسكت، أنت لغوت، ما بالك بقى لو كان المتكلم نفسه هيكون حاله إيه بقى إذا كان اللي بيقول له اسكت فقد لغى. يقول ابن قدامة هنا: فصل. ولا فرق بين القريب والبعيد، يعني الكل يلزمهم أن يستمعوا، طالما أنه يسمع الإمام يبقى يلزمه الاستماع. عن عثمان رضي الله عنه قال: من كان قريبا يسمع وينصت، ومن كان بعيدا ينصت، فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع. القريب يسمع وينصت، طب الآن بعيد ما هو مش يحاول يحاول ينصت يعني إذا شوية يمكن يسمع أظهر حقيقة الصلاة نقوم نصلي نشوف بعد الصلاة إن شاء الله. سليك الغطفاني دخل المسجد أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت يعني ركعتين تحية المسجد يعني فالرجل قال له قال قم فصلهما وتجوز فيهما صلي يعني صلي ركعتين وتجوز فيهما. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أثناء الخطبة دخل عثمان رضي الله عنه فناداه عمر فقال أية ساعة هذه أية ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت نداء. سيدنا عثمان رضي الله عنه تأخر عن خطبة الجمعة فلما دخل أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه فاعتذر بأنه يعني كان في شغله وبعدين انشغل فرجع إلى أهلي يدوبك توضى ولحقهم وهم في الخطبة فقال فلم أزد على أن توضأ. قال عمر الوضوء أيضا يعني كمان أصرت ما اغتسلتش لصلاة الجمعة وجئت بالوضوء فقط وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الغرض هنا الكلام من عمر وهو الخطيب والرد من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في مثل هذه الحالة الجائز إذا الخطيب سأل إنسانا عن شيء فأجابه فلا شيء لأنه تحريم الكلام علته الاشتغال بالخطبة. هنا الآن الخطيب انشغل بكلام هذا الذي يسأله فرد عليه فلا شيء لم تنقطع خطبة الخطيب بالموعظة بهذا الشيء. إذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام يعني لو لقيت واحد بجوارك بيتكلم ما تقولوش اسكت ولكن أشر إليه أشر إليه إن هو يسكت. قال ولكن يشير إليه والدليل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت له يبقى هنا لا تقل له بلسانك وإنما إشارة لكن قد تحتاج إلى الكلام كتحذير الضرير من بئر أو إنسان يخشى عليه من نار أو نحو ذلك يجوز للإنسان أنه يتكلم محذرا شايف واحد حيقع في بئر حيعمل لها يقع في حاجة يقوم ينبهه خد بالك علشان ما يقعش فهذا لا شيء في ذلك أنه يجب عليه أن يأمر المعروف وأن ينهى عن المنكر في مثل هذه الحالة إن حياة إنسان حضية. طب تشميت العاطس ورد السلام هنا إذا إنسان ألقى السلام وجب الرد الرد يبقى البعض يرده البعض يرد بصوت منخفض جدا يرد على هذا الذي يلقي السلام وإن كان الأفضل أنك طالما داخل لخطبة الجمعة لا تلقي على أحد السلام. قال أحمد إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام. هذا قول أو رواية تانية عن إمام أحمد رحمه الله. الأولى رواية أنه قال نعم ويشمت العاطس يعني يرد السلام ويشمت العاطس. الرواية التانية ألا إلا إذا كنت لا تسمع الإمام إذا كنت لا تسمع الإمام. الوسط في ذلك أن الإنسان يعني البعض ممن يسمعون السلام يردون ويكون الرد بصوت خفيض. فصل. قال الإمام أحمد لا تتصدق على السؤال والإمام يخطب. أحيانا في بعض المساجد واحد يدور بالصندوق في الخطبة الثانية يلم من السبع الرعاة هذه بدعة منكرة نتشغل للناس عن الخطبة عن الكلام. فالإمام أحمد قال لنا ما تحطش حاجة في الصندوق ده لا تتصدق على السؤال لأن إذا اعتاد الإنسان ذلك أنه السائل بيلاقي اللي يديله حيكسر حيكسر هذا الشيء يعني يمكن كنا أحيانا في خطبة الجمعة هنا في المسجد تلاقي بعض الناس يجي ويلف على ناس في الشارع يمد إيده يمد إيده ياخد 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 والآخر يروح ما بيصليش أصلا يروح ماشي يشوف له جامع تاني يروح يشحت منه على عايز يعني المساجد ياخد منها. هذا خطأ هذا خطأ. خطبة الجمعة للسماع ما هياش ليه أن الإنسان يلهي نفسه ويلهي الناس عن الاستماع إليها فخذوا بالكم من ذلك. يباح إذا سكت بينهما يباح الكلام يعني إذا الخطيب جلس بين الخطبتين فيباح الكلام لأنه لا يخطب الآن ولكن يباح الكلام يعني إيه الناس يعودوا يحدثوا لا إذا كان الإنسان احتاج إلى شيء احتاج إلى شيء قاله أو قال أو شرع الإمام في الدعاء أو شرع في دعاء لأنه غير واجب في الخطبة، يعني كان الأولى دعاء بيدعو ربنا حتى يستجيب لنا. يبقى هنا إزاي الإمام بيدعو قل يا ربي وأنت منشغل بحاجة تانية؟ أمن على دعاء الإمام. تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، يعني عايز يقول في البلد هي جمعة واحدة وهو عيد واحد اللي في البلد. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، لم يقوم يعني المدينة كلها كان فيها صلاة جمعة واحدة، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون إلا جمعة واحدة. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن هو حيستدرك هذا الكلام ويقول لك إلا لحاجة، إلا لحاجة، ودلوقتي مستحيل يقول بهذا القول. القول من سنة 1950 العلماء ده يعني فتوى عامة أنه يجوز الإقامة في أماكن متفرقة لاتساع البلدان، إنه لو كان في الأول برضو الخطيب لابد يكون معين السلطان، وإلا من سنة 1950 صار الإذن عاما للي يعين السلطان ولغير من يعين السلطان. إذا ما جاش الخطيب يقوم إنسان ويخطب بالناس حتى لا تضيع صلاة الجمعة. تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق، قضيق المكان يضيق ما يستوعبش كل الناس، ده الآن مش البلد، نقول ده الحي، الحي ما يستوعبش الناس اللي موجودين فيه، فهنا يحتاج الحي لكذا مسجد مش لمسجد واحد. قال وبعد، إذا كان الناس بعيدين عن المسجد في مكان بعيد، مسجد بعيد عنهم وبعدين بنوا لهم مسجد عندهم، ما فيش مانع من ذلك. وخوف فتنة، وخوف فتنة، قال لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا. ده الإجماع ده من إمتى؟ من أيام ابن قدامة سنة 500 وشوي، من أيام ابن قدامة، إنه بقت مساجد كثيرة في كل الأمصار، في أو بلدان كثيرة فيها مساجد في كل بلد ويصلي فيه الناس من غير ما حد ينكر. إن اللي حينكر حيجمعهم إزاي؟ فين يجتمعوا دول؟ فين الأماكن اللي حتصحهم للوضوء والحمامات صعب جدا، صعب يجتمع الناس في مكان واحد في البلد. يبقى هنا بحسب حاجة الناس، لكن نبقى فاكرين برضو القول ده علشان ما يبقاش كل حزب ما لديهم فرحون. إنسان عنده زاوية صغيرة وجنبه مسجد ضخم كبير لك هنصلي هنا والناس تجلنا لغاية هنا، والتاني كل واحد فرحان باللي هو فيه، ويتوزع الناس زي ما بنسمع مكان يقول لك مسجدين مقابلين بعض. طيب يا جماعة تخلوا الخطبة في المسجد اللي هو تجاه القبلة والتاني اقتدي معكم وصلي، طبعا المكان قريب والناس لا، كل واحد عايزين الخطب بتاعنا ودول عايزين الخطب بتاعهم، ويختلف الناس على مثل ذلك. لابد من الاجتماع ليس الخلاف. قيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قيل لعطاء، مين عطاء ده؟ عطاء عطاء ابن أبي رباح الفقيه، لما يذكر في الفقه مش الخراساني، بقى الخراساني ده محدث، لكن اللي في الفقه هنا عطاء، وهذا أيضا يحدث ولكنه في الفقه عالي الكعب الفقه، من قال عطاء كذا فهو عطاء الفقيه طالما الكلام عن الفقه. قيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه. لكل يبقى من أيام عطاء كمان، من أيام عطاء تابعي من التابعين، يقول إن كل مسجد لهم إمام ولهم يجمعون فيه. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. إن تعددت يعني إذا كان المكان يتسع للناس، مسجد واحد يكفي الناس الموجودين في البلد، ومع كده راح عاملين مسجد تاني وتالت، دول في 10 وده 5 كده، يقول لك تبطل الصلاة بسبب ذلك، ولكن يجتمعون في مسجد واحد حتى يقيموا صلاة جمعة واحدة. والعادة الآن لا والله المساجد مع كسرتها بتتملى كلها في صلاة الجمعة، ما فيش المسجد فيه قلة وكسرة، لكن الكلام في المساجد المتقاربة اللي من الممكن هم يصلوا مع بعض وبعدين يتفرقون، هذا فيه كلام. يقول ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. في وقت الجمعة دخلت مع الإمام وأدركت مع الإمام ركعة، يتم الركعة الثانية إيه؟ جمعة، لأن أدرك ركعة كاملة. قال رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر. طيب وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك صلاة الجمعة. هذا المنطوق، أدركت الركعة يبقى مدرك لصلاة إيه؟ طب المفهوم بتاعه إيه؟ مفهوم مخالف، نقوله إنه إذا لم يدرك ركعة كاملة يبقى يا يكمل زهرا. يبقى دخل الإمام ساجد في الركعة الثانية وهو ساجد، يبقى هنا حيكملها إيه؟ زهرا، حيكملها زهرا. يبقى من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. ولاحظ هنا كلمة في وقتها، في وقتها يعني عايز يقول إن في وقت صلاة الجمعة، لأنه ممكن تكون الإمام حيصلي بالناس الجمعة والعصر على وشك يؤذن، على ما خطب الله أكبر كان وقت العصر دخل، يقول لك أنت ضيعت الجمعة الآن، هذه مش جمعة، هذه صلاة ظهر الآن لأنك أخرجتها عن وقتها. هذا نادر طبعا يحدث مثل هذا الشيء. فهنا قيد من أحرم الجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. يبقى على الصورة الأخرى هذه، إذا كان الإمام خطب خطبة بدأ متأخر وخطب الخطبة لغاية ما أذان العصر دخل، الآن خرج وقت الجمعة، بقى في وقت صلاة العصر، قال له صلي ظهرا له، يبقى تصلي بالناس ظهرا. وفيها خلاف العلماء. يقول وعنه مرفوعا عن أبي هريرة يعني من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وإن أدرك أقل نوى ظهرا، إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، يبقى أدرك الإمام وهو إيه؟ بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، من سمع الله ومن حمد دخل معه في الصلاة، يبقى هذا أدرك أقل من إيه؟ من ركعة، يبقى يلزم ينوي ظهرا ويصلي ظهرا. قال أبو إسحاق بن شاخلة ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد. يعني هنا أبو إسحاق بيتوسط يقول يعني ما يخالفش الإمام في النية، ويبقى هنا ومخالفة الإمام في النية جائزة، أما تصلي يصلي إمام فريضة وأنت متنفل خلفه، أو يصلي نافلة وأنت مفترض خلفه، لا شيء في ذلك. أقل السنة بعدها ركعتان، يقول لك بقى إيه صلاة الجمعة أقل السنة، يعني بعد ما خلص صلاة الجمعة يصلي سنة، سنة الجمعة بعدها، ما فيش سنة الجمعة قبلها، إنما في أنك تتنفل، ما شيء التنفل مطلق قبل صلاة الجمعة. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، هذا متفق عليه. قال وأكثرها ست، أكثر وأكثر سنن إيه اللي بعد صلاة الجمعة كام؟ هو بيذكر ستة. طيب دليله إيه؟ قال لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فليصلي بعدها أربع ركعات. ده حديث صحيح، وفي إنك تصلي الجمعة بعدها تصلي كم ركعة؟ أربع ركعات. لكن هو بيقلد ابن رجب في القواعد ويقول لك المجموع ستة، ركعتان من فعله وأربعة من أمره، هذا خطأ، هذا احتجاج خطأ. ده إيه اللي فيها ركعتان فعلها وأمر بأربعة، بجمع اللي هو صلاه مع اللي بيصليها الناس، ما يجيش الجمع، هذا خطأ. فالاحتجاج نفسه احتجاج خطأ، إنما أنه لو احتج بأثار وقال ثبت عن علي بن أبي طالب أنه كان يصلي بعدها أو يذكر بعدها ستا، ثبت عن ابن عمر أنه صلى بعدها ستا، ماشي، يبقى هنا احتجاج بأثر. أما احتجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين وأمر بأربعة، يبقى أربعة زائد اثنين ستة، هذا لا يعقل هذا الكلام. نقول إنه أمر باثنين وأمر بأربعة، هو صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، لعله صلى ركعتين في المسجد ورجع في بيته وصلى ركعتين تاني عليه الصلاة والسلام، فهم أربعة في النهاية، ما يقولش ستة، إن نجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل غيره عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى هنا حنقول إيه؟ جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. طيب وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيت وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، حتى ينصرف فيصلي ركعتين. طيب إنما جاء عن ابن عمر نفسه، عن ابن عمر أنه كان بيصلي ست ركعات، زي ما يقول عطاء كان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى بعدها ست ركعات، ركعتين ثم أربعة. وجاء أنه كان يفعل ذلك في مكة، في مكة إذا كان في مكة وصلى الجمعة مع الإمام يقوم يصلي ركعتين وبعدين يتقدم ويصلي ركعتين. هو ابن عمر مكي ولا مدني؟ آخر حاله مدني، مدني مكي خلاص ما هاجر من مكة، يبقى آخر حال نمي. فلما يكون في مكة هيكون مسافرا ولا يكون مقيما؟ هيكون في مكة مسافرا. فكان إذا صلى إنه فرصة المسجد الحرام فيصلي ركعتين وبعدين يصلي أربعا بعد ذلك صلى ستا. وجاء عن أبي موسى الأشعري كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات، وجاء عن عبد الله بن مسعود أيضا كان يصلي أربعا، فلما قدم علي صلى ستا ركعتين وأربعا. وجاء عند أبي داود حديث عن عطاء عن ابن عمر كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. يبقى عبد الله بن عمر إذا كان في مكة وصلى الجمعة مع الإمام في مكة كان يصلي ركعتين بعدها وبعدين يتقدم يغير مكانه ويصلي أربع ركعات. وكان إذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. تصحح الألباني إبداء اللي يكون الحجة، الحجة في ست ركعات بعدها إن كان بمكة يصنع ذلك ونسب ذلك للنبي صلى الله وسلامه عليه. أما إذا كان في المدينة فكان يصلي ركعتين بعدها، يبقى هذا الذي يقال في إن بعد صلاة الجمعة تصلي ركعتين أو تصلي أربعا. إذا أحببت أن تصلي ستا على ما يقول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وما جاء عن ابن عمر في مكة فيش مانع، ما فيش مانع. أما تنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم لا، هات حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى في المدينة ست ركعات بعد صلاة الجمعة حتى يستقيم الاحتلال. سنة قراءة سورة الكهف في يومها، في يوم الجمعة من السنة قراءة سورة الكهف، وأن يقرأ في فجرها في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لسورة الإنسان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. وتكره مداومته عليهما، تكره يعني الإمام بحسب ما يرى أحوال الناس، إذا وجد من أحوال الناس ناس تعبانة ما تقدرش تتحمل يبقى يقرأ بما يتيسر ويقرأ بغيرها، لكن ما يتعمدش إنه ما أراش سورة السجدة طب حنقرأ سورة انشقاق عشان نسجد، طيب حنقرأ سورة اقرأ عشان نسجد. العلة مش السجدة، هي السجدة دي في هذه السورة اللي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ما تتعمدش إنك لازم أقرأ حاجة فيها سجدة بدل سورة السجدة، لا تتعمد ذلك، إنما إن شئت قرأتها كاملة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، أو قسمت صوت السجدة في الركعتين مثلا أو صوت الإنسان بحسب ما لا يشق على الناس، حسب ما لا يشق على الناس. طيب معلش أنا معايا معاد الآن، فكفاية علينا كده النهاردة، وعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله.